الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في نوعي اختلاف التفسير المستند الى النقل والى طريق والى طرق الاستدلال.
اختلاف والى طريق في نوع اختلاف التفسير المستند الى النقل والى طريق الاستدلال. نعم. لا طريق أحسن.
الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستند النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك. إذا العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. النوع الأول الاختلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم.
ما عندي النوع الأول. وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود كان من الناسخ. نعم.
والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم.
لا، والمقصود بيان النسخة هذه يرد بها المبيع، يعني مش معنى يعني معيبة.
والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، فمنهما
لا، وهذا هو النوع الأول. ها؟ لا، وهذا هو النوع الأول.
وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن الاختلاف وأنه نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل. يقول: اختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل ومنهما يعلم بغير ذلك. وما مستنده النقل كما هو معلوم منه الصحيح ومنه الضعيف، منه الصحيح ومنه الضعيف. ولهذا قال: والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. فعندنا الآن تفسير مستنده النقل عن معصوم، وتفسير مستنده النقل عن غير معصوم. أما التفسير الذي مستنده النقل عن معصوم فهذا يتثبت فيه، إذ ليس كل ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون صحيحا، منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن ومنه الموضوع. أما ما نقل عن غير المعصوم فليس بحجة، ما نقل عن غير المعصوم ويدخل في غير المعصوم، يدخل بذلك التابعون ومن بعدهم، فأقوالهم ليست بحجة، وإن كان بعض العلماء يستأنس بها لكن لا يحتج بها، إذ الحجة في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كلام الصحابة على القول الراجح بأن قول الصحابي حجة. إذن ما مستنده النقل، ما مستنده النقل منه ما هو نقل عن معصوم، والنقل عن المعصوم وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إن صح فهو حجة، وإن لم يصح فليس بحجة. وأما ما نقل يعني من المنقول في التفسير عن غير المعصوم كأقوال بعض التابعين ونحوهم، فهذه ليست بحجة. يقول: وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول العلم، من فضول العلم. قال: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. وهذا من كمال الشريعة. كل ما يحتاجه المسلمون فقد بينه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وفي الحديث الآخر: قد علمكم رسول الله، قال أحد المشركين: قد علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال: نعم، حتى القراءة، حتى يعني قضاء الحاجة. فكل ما يحتاجه المسلمون فهو مبين. وغالب ما يحصل فيه الاختلاف والضعف مما لا يحتاجه المسلمون من فضول العلم. ولهذا قال: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. وهذا من الخلاف الذي لا طائل تحته ولا فائدة منه. إذ المقصود هو القصة والاعتبار بما جرى. وأما كون لونه أسود أو أبيض أو مثلا أحمر أو ما أشبه ذلك فهذا لا فائدة منه. وغالب ما ينقل من ذلك غالبه من الإسرائيليات. نعم. يقول: وفي البعض الذي ضرب به القتيل في البقرة فقلنا اضربوه ببعضها. هل هذا البعض هو اليد أو الرجل أو الرأس أو ما أشبه ذلك؟ الله أعلم. إن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء صحيح في ذلك فإننا نأخذ به، وإن لم يثبت فلا نجزم. وما يروى في ذلك غالبه من ماذا؟ من الإسرائيليات. نعم. كذلك أيضا يقول: وفي مقدار سفينة نوح، مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، هل هو من العاج أو من الأثل أو ما أشبه ذلك؟ هذا أيضا مما لا فائدة فيه. ولو كان فيه فائدة وفيه علم لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، لأن الله عز وجل أمره، قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فعلم بهذه الآية أن كونه عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك مما يدل على أنه لا فائدة. نعم.
فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاسم صاحب موسى أنه القبر فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كمنقول عن كعب ووهب.
اسم صاحب موسى أنه الخضر هذا ثابت في الصحيحين، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. الفتى هذا من الخضر، ها؟ الفتى. طيب، والخضر أين الخضر؟ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علما. هذا هو الخضر، ثبت اسمه بهذا الاسم في الصحيحين.
وما لم يكن
حتى يوشع هذه تحتاج إلى أقول هذا يوشع مثل لون كلب أصحاب الكهف.
وما لم يكن كذلك بل كان مما يقل عن أهل الكتاب كمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم مما يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه.
طيب، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. اعلم أن ما يرد من أخبار أهل الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ورد شرعنا به، بمعنى أنه أن أهل الكتاب جاءوا به ولكنه موجود في شرعنا ما يؤيده ويوافقه، فالحجة في شرعنا لا به نأخذ به لأن شرعنا أتى به لا لأنه أتى من بني إسرائيل. القسم الثاني ما نقل عن بني إسرائيل وهو مخالف لشرعنا، يعني في شرعنا ما يخالفه، فهذا لا نأخذ به. والقسم الثالث ما لم يرد شرعنا بإثباته ولا نفيه، فهذا يتوقف فيه وينظر هل هو مخالف للشرع أو ليس مخالفا للشرع بعد ماذا؟ بعد ثبوته. واضح؟ إذن ما ينقل من أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: قسم ورد شرعنا بإقراره وموافقته فهنا نأخذ به، لكن الحجة هنا في ماذا؟ بشرعنا لا به، لأننا يعني متعبدون بشرعنا. والقسم الثاني ما ورد شرعنا بخلافه فلا عبرة به وحتى لو صح. والقسم الثالث ما لم يرد شرعنا بإثباته ولا نفيه فهذا يتثبت فيه بعد ماذا؟ بعد صحته، ينظر هل هو مخالف للنصوص الشرعية والقواعد المرعية أم لا. نعم. فإن لم يكن فيه مخالفة فإننا نأخذ به، ولهذا قال الله عز وجل في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه يقتده.
وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم ينكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقول فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقه. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة بما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي ينكر،
طيب هل من ذلك ما ينكر في أصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيف أصحاب الفيل؟ يقول محمود، اسمه محمود الفيل، هذا أيضا يحتاج إلى تثبت، ولا يهمنا اسمه محمود أو أم غير ذلك، لا يهم، لأن المهم هي ما حصل لهم من الهلاك، يعني القصة والعبرة فقط. نعم.
وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثير ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه.
وإن شئت تعرف هذا أقرأ في صحيح البخاري كتاب المغازي، كتاب المغازي يعني ما يحصل من المغازي وما يحصل، وأيضا كتاب التفسير في صحيح البخاري كتاب التفسير، كتاب المغازي، كتاب الأنبياء وما نقل عنهم، كل هذا ثابت صحيح. وإذا تأملت وجدت أن ما يذكر في غير الكتب الثابتة في الصحيحين أن غالبه لا يخلو من المقال. فالمؤلف رحمه الله يقول فكثير ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم نجزم بصحتها ولا سيما ما ثبت فيما لا في الصحيحين. نعم.
والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستند النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل رسم وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الجزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار.
طيب إذن إذا اختلف الناس فيما يتعلق به السير اختلف أهل المدينة وأيضا فقولوا أهل المدينة مقدم. طيب اختلف أهل الشام وأهل العراق فقولهم فقولوا أهل الشام. هذا إذا ثبت النقل، ولا قد مثلا لا يثبت النقل عن أهل الشام ويثبت عن أهل العراق، لكن إذا صح الإسناد بهذا وهذا فقول أهل المدينة مقدم وقول أهل الشام مقدم على قول أهل العراق. نعم.
وأما التفسير فإنها من الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس ومجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وإليه من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشافاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابن عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين.
طيب المراسيل جمع مرسل، والمرسل هو الحديث الذي رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الذي رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمه الله في الاحتجاج بالمرسل. أما مرسل الصحابي فهو حجة، مرسل الصحابي فهو حجة، فمحمد ابن أبي بكر رضي الله عنه مرسله حجة، هو يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يأخذ منه، لأنه ولد في عام حجة الوداع. ولذلك في حديث جابر فولدت أسماء بنت عميس فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلي واستثفري بثوب وأحرم. إذن هو لم يمكث بعد ولادته في حياة النبي عليه الصلاة والسلام سوى أشهر في الواقع، سوى أشهر يعني نحو من خمسة أشهر وما أشبه ذلك. إذن مرسل الصحابي حجة. أما مرسل التابعي فاختلف العلماء فيه، منهم من يقبل هذا المرسل ومنهم من لا يقبل، منهم من يرى أنه مقبول ومنهم من يرى أنه ليس بمقبول. ومع ذلك قد قبل العلماء بعض المراسيل، يعني ما تلقته الأمة بالقبول مقبول، مثل حديث عمرو بن حزم في الديات. قال ابن عبد البر رحمه الله شهرته تغني عن إسناده. والحاصل أن المراسيل وهي ما رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي الذي لم يسمع منه، المقبول منها أولا مرسل الصحابي، ثانيا إذا تلقته الأمة إذا تلقته الأمة بالقبول. وبعضهم يزيد أيضا أمرا آخر، وهو إذا تعددت الطرق وخلت من قصد الكذب والتواضع عليه.
فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يوافق الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة. فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق بالعادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة،
بمعنى أن نجزم بصحتها. مثلا يأتي شخص يقول حصل حادث في المكان الفلاني وحصل كذا وكذا 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 من التفاصيل، ثم يأتي آخر لا يعرف الأول ويقول حصل حادث وحصل كذا وكذا وكذا من التفاصيل. هنا نجزم بصحة الواقعة، صحة الواقعة، كما أننا نجزم بعدم الصحة فيما لو انفرد شخص في جماعة، كما لو قال شخص قال الخطيب يوم الجمعة كذا وكذا كذا وكذا، مع أن غيره لم يقل ذلك، هنا نجزم إما بأنه كاذب وإما بأنه واهم، إما بأنه كاذب وإما أنه واهم. نعم.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان